بعد. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلما كانت الآيات السابقات في ذكر فضائح اليهود وقبائحهم وتعداد مثالبهم ومعايبهم، جاء نفر منهم سمى محمد بن إسحاق منهم سكينا وعدي بن زيد، فقالوا: يا محمد، ما أنزل الله من بعد موسى على بشر من شيء. بمعنى أنهم جحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي آتاه الله إياه، وكذلك جحدوا نبوة من قبله من الأنبياء ممن جاءوا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجاءت هذه الآيات الكريمات مبينة أن موكب النبوة موكب طويل، موكب عظيم، فيه هؤلاء المصطفون الأخيار الصادقون الأبرار الذين ما فرقت بينهم الأجناس ولا البقاع ولا الأزمان ولا الأحيان، وإنما رسالتهم واحدة ومصدرهم واحد. فيذكر ربنا جل جلاله 12 صنفا من هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك. يقدم نبيه عليه الصلاة والسلام في الذكر مع أنه آخرهم من حيث الترتيب الزماني، وذلك تنويها بشأنه وإعلاء لقدره، مثل ما قال في آية أخرى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم في الذكر لأنه أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله جل جلاله يعظم ذاته. أوحينا، الوحي هو الإفادة بالمقصود من غير طريق الكلام، الإفادة بالمقصود من غير طريق الكلام، قد يكون بالإشارة كما في قول ربنا جل جلاله: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فزكريا عليه السلام ما تكلم، لأن الله جل جلاله قال له: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى، أي أشار إليهم. وقد يطلق الوحي على الإلهام كما في قول ربنا جل جلاله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي ألهمناها. وقد يطلق الوحي على ما هو مركب غريزة في كائن من الكائنات، كما في قول ربنا جل جلاله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأما الوحي الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ صورا سبعة ذكرها أهل العلم. الصورة الأولى أن يأتيه كصلصلة الجرس، وهو أشده عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. يسمع صوتا كصلصلة الجرس فيوحي الله عز وجل إليه بما شاء. ثم الصورة الثانية أن يأتيه كدوي النحل، يسمع صوت كصوت دوي النحل يوحي الله عز وجل إليه بما شاء من أمره. ثم الصورة الثالثة أن يأتيه مناما، وهذا قد حصل في كثير من الأحاديث التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فيها كثيرا من الأحكام، إنما كانت عن طريق المنام. ثم الصورة الرابعة أن يأتيه إلهاما، أن يوحي الله إليه إلهاما، كما في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم الصورة الخامسة أن أو السادسة الخامسة أن يأتيه الملك في صورة بشر، في صورة بشر، كما في الحديث المشهور لما جاءه جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. ثم الصورة السادسة أن يراه على الصورة التي خلقه الله عليها، وهذا لم يحصل سوى مرتين مذكورتين في صدر سورة النجم، قال الله عز وجل: ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذاك جبريل، لم أره على الصورة التي خلقه الله عليها أي صورته الحقيقية سوى مرتين، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم الصورة السابعة أن يكلمه الله من وراء حجاب، كما حصل ليلة المعراج، قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أي هذا الوحي الذي نزل عليك يا محمد لست بدعا من الرسل فيه، بل من سبقك من الأنبياء والمرسلين قد أوحي إليهم. وهؤلاء الأنبياء والمرسلون أيها الإخوة الكرام ما خلا منهم مكان ولا شذت عن رسالتهم أمة، لأن الله عز وجل قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما عددهم فأصح ما في ذلك حديث أبي ذر الذي راه أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله في صحيحه، بأن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال له: 124,000 كان عدد الأنبياء، 124,000. قال كم عدد الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. قال فكم عدد العرب فيهم؟ قال 4 وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. إلى أن قال له يا رسول الله فمن أول، فهل كان آدم نبيا؟ قال نبي مكلم. قال فمن أول الرسل؟ قال نوح. قال له فما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها. يا أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني ما بعثتك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها ينبغي للعاقل أن يكون له 3 ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يقبل فيها على حاجته من المطعم والمشرب. وينبغي للعاقل ألا يكون ظاعنا إلا في 3: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وينبغي للعاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه. قال له فما كانت صحف موسى؟ قال كانت حكما كلها. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن عرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. قلت يا رسول الله فهل معنا شيء من ذاك؟ قال نعم، اقرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالله جل جلاله بعدما ذكر أفضل النبيين وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بأول الرسل، قال كما أوحينا إلى نوح. ونوح علم أعجمي، فلما صرف؟ مع أنه ينبغي أن يمنع من الصرف، مثلما منع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب إلى آخره. فقال أهل اللغة بأن نوحا علم أعجمي، فيه علة المنع من الصرف، العلمية والعجمة، لكنه لما كان ثلاثيا خف، ولذلك صرف، مثل ما صرف لوطا. قال الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه، قال الله عز وجل كما أوحينا إلى نوح. وكلمة نوح قالوا مشتقة من النوح، لأنه كان ينوح من خشية الله عز وجل. وهذا النبي المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا ربنا في القرآن أنه مكث يدعو إلى الله 1000 إلا 50 بالليل والنهار سرا وعلانية، وفي نهاية الأمر ما آمن معه إلا قليل، لما قال الله له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني خلاص هؤلاء الذين معك الله أعلم هل كانوا 40 أو كانوا 12، قال الله له هؤلاء لن يزيدوا. هنالك دعا عليهم فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا يسكن الديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوته ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء أي الماءان على أمر قد قدر، وكان في من هلك زوجه وولده، فقد كان كافرين. ونجى نوح عليه السلام بالقلة المؤمنة قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك يكنى نوحا عليه السلام بأبي البشر الثاني، فأبو البشر الأول آدم وأبو البشر الثاني نوح صلوات الله وسلامه عليه. كما أوحينا إلى نوح ثم قال والنبيين من بعده، وفي قراءة نافع والنبيين من بعده، فهذا من عطف العام على الخاص. والنبيين من بعده ثم قال والنبيين من بعده، هذا دليل على أن نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض. وقد ثبت في حديث الشفاعة الطويل وهو في الصحيحين أن الناس يوم القيامة يفزعون إلى نوح فيقولون له يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. فنوح عليه السلام أول رسول، ولذلك ما يقوله بعض المفسرين رحمهم الله من أن إدريس كان قبل نوح عليه السلام ليس بصحيح، والأقرب والعلم عند الله تعالى أن يكون إدريس من أنبياء بني إسرائيل. قال الله عز وجل وأوحينا إلى إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن الذي ذكره ربنا جل جلاله في القرآن مرارا ونوه بفضائله واتخذه الله خليلا وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملته وأن يقتفي أثره، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه نابز قومه وأباه بالعداوة، قال لهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكانت عاقبة أمره أن ألقي في النار فنجاه الله عز وجل برحمته وأعلى ذكره ورفع قدره في الدنيا والآخرة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله للأنبياء شيخا. لما دخل الكعبة فوجد المشركين قد صوروا صورا لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، قال قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. وقد كافأه الله عز وجل بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم، كل نبي جاء بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم، بداية من إسماعيل وختاما بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل هو ولده البكر وما جاء بشريعة مستقلة وإنما كان مبلغا لشريعة أبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذبيح، وهو الذبيح، وقد دل على أنه الذبيح موضعان من القرآن. الموضع الأول قول ربنا جل جلاله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرت الملائكة سارة التي كانت ابنة عم إبراهيم بأن الله سيرزقها غلاما اسمه إسحاق، وهذا الغلام يعيش إلى أن يتزوج ثم ينجب غلاما اسمه يعقوب. فلو أمر إبراهيم بذبح إسحاق لما كان في ذلك ابتلاء، لأنه يعلم بأن هذا أمر لن ينفذ، لأن الله لا يخلف الميعاد، إذا وعده بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلا بد أن يعيش إسحاق إلى أن يتزوج وينجب. لكن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، لأن الله عز وجل قال فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ المرحلة التي يستطيع أن يعين فيها أباه على ما يصنع من عمل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ثم الدليل الثاني أن الله جل جلاله بعدما ذكر قصة الذبح، قصة الذبح. قال الله عز وجل: فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال: وبشرناه بإسحاق. إذن إسحاق هو غير الذبيح، واضح أيها الناس؟ فهذان موضعان من القرآن قاطعان بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وهذا هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسحاق هو أخو إسماعيل، وإسحاق عليه السلام كان الأنبياء جميعا من بعده من صلبه، إلا محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه من صلبه إسماعيل. فإسحاق هو أخو إسماعيل لكنه غير شقيق، لأن إسماعيل هو ولد هاجر المصرية التي كانت سرية، أما إسحاق فهو ولد سارة التي هي ابنة عم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال ربنا: ويعقوب. يعقوب هو ابن إسحاق، يعقوب هو ابن إسحاق. إذن إسماعيل هو عمه، إسماعيل هو عم يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، يعني تارة يذكر في القرآن باسمه وتارة يذكر بلقبه أنه إسرائيل، وإسرائيل معناها عبد الله. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط للمفسرين فيهم قولان: القول الأول بأنهم أبناء يعقوب وكانوا 12، وقد سموا يوسف وبنيامين ويهوذا وشمعون ورومين وغير ذلك، والله أعلم. والثابت عندنا بأن يوسف هو ابن يعقوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو القول الأول بأن الأسباط هم أبناء يعقوب. القول الثاني بأن الأسباط هم رؤوس قبائل بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فهذان قولان. قال الله عز وجل: ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. عيسى قد مضى معنا خبره في أنه ذاك النبي المكرم أحد الخمسة أولي العزم الذي خلقه الله من أم بلا أب، وأيده بالمعجزات وأجرى على يديه خوارق العادات، ثم لما تآمر عليه اليهود وأرادوا قتله رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وأنه سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت كما يموت الناس. قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وعيسى وأيوب. أما أيوب عليه السلام فهو الذي زكاه الله عز وجل حين قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا الذي يضرب به المثل في الصبر، ابتلاه الله عز وجل بداء في جسده وبهلاك ولده وذهاب ماله، فصبر صبرا عظيما. قال بعض المفسرين: صبر على البلاء 18 سنة، وبعضهم قالوا: بل صبر 70 سنة، والله أعلم أي ذلك كان. ثم تضرع إلى الله عز وجل فقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو قال مسني الشيطان بنصب وعذاب فجاء الفرج من الله، أنبع الله له عينا ماء أمره أن يشرب منها من أجل أن يذهب ما في باطنه من الداء وأن يغتسل بها ليذهب ما في ظاهره. قال الله عز وجل أركب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم عوضه الله عز وجل ضعف ما كان عنده، قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا أو رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذا النبي الكريم مذكور في زمرة هؤلاء الأخيار الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ابن متى الذي كان في نينوى من أرض العراق، وقد ذكر الله خبره حين خرج مغاضبا ظنا منه أن الله لن يضيق عليه ولن يعاقبه، فكانت العاقبة أنه ألقي في اليم فالتقمه الحوت فلبث في بطن الحوت إلى ما شاء الله، ثم تضرع إلى الله وهو في الظلمات فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأمر الله الحوت بأن يلفظه بالعراء فخرج من بطن الحوت وهو سقيم، خرج كالفرخ كالطفل الصغير الذي يخرج من بطن أمه وقد تزايل لحمه ورق جلده. وكان من رحمة الله عز وجل أن أنبت عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع التي لا يقف عليها الذباب حتى إذا عوفي في جسده ورجعت إليه قوته قال سبحانه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا النبي الكريم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصا أن نعظمه، فقال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. طيب لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من موسى بن عمران أو أنا خير من عيسى بن مريم مثلا؟ ومعلوم أنه ما يتفوه مسلم قط بأنه خير من واحد من النبيين، فلماذا ذكر يونس تخصيصا؟ قال أهل العلم لأنه قد يسبق إلى ذهن البعض شيء من تحقيره أو الغض من حاله لأنه خرج مغاضبا دون إذن من الله عز وجل، فلربما تنقصه الإنسان ولو في نفسه. فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب وقال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون. هارون هو المحبب في قومه، أخو موسى بن عمران، وكان أسن منه، كان أكبر من موسى، وكانت نبوته بدعوة من موسى، فإن موسى عليه السلام لما أمر بأن يذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا، وزيرا بمعنى يشد أزري، وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي الآية الأخرى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وكان عليه السلام هينا لينا وكان قومه يحبونه أكثر من موسى عليه السلام، كان شديدا في جنب الله غضوبا إذا انتهكت حرمات الله. أما هارون عليه السلام فكان هينا لينا، ولذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقيه ليلة المعراج في السماء الخامسة قال: لقيت المحبب في قومه هارون بن عمران، فإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثنون، ما رأيت شيخا قط أجمل منه صلوات الله وسلامه عليه. وقد مات عليه السلام قبل موسى بسنتين في فترة التيه، لما قال الله عن بني إسرائيل: فإنها محرمة عليهم يتيهون، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في فترة التيه مات هارون، ومن بعده بسنتين مات موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال سبحانه: وسليمان. سليمان هو ابن داود الذي أثنى الله عليه بالفهم، قال: ففهمناها سليمان. وبين ربنا جل جلاله أنه سخر له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وأن الله جل جلاله قد علمه منطق الطير فكان يفهم كلام الهدهد ويتعامل معه، ويفهم كلام النملة ويتبسم ضاحكا من قولها. وسخر له الله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر الله له الشياطين كل بناء وغواص يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور راسيات، كل هذا قد سخر له صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه السلسلة المباركة بقوله: وآتينا داود زبورا. وكلمة الزبور فيها قراءتان: الزبور بالفتح وهي قراءة الأكثر، وقرأ حمزة وخلف العاشر الزبور بالضم، وآتينا داود زبورا. وفي الآية الأخرى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. والزبور والزبور لغتان في الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام. قال أهل التفسير: والزبور فعول بمعنى مفعول كالركوب والحمول، الركوب بمعنى المركوب والحمول بمعنى المحمول، والرسول بمعنى المرسل، فهو فعول بمعنى مفعول. سمي الزبور زبورا لأنه مكتوب، لأنه مكتوب. وأما داود فهو أبو سليمان، وكان ملكا من ملوك بني إسرائيل، فإن أنبياء بني إسرائيل نوعان: نبي أنبياء ملوك كداود وسليمان، وأنبياء ليسوا ملوكا كموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وداود بين ربنا جل جلاله بأنه كان حسن الصوت حين يرتل هذا القرآن هذا الزبور، فقال جل جلاله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كان حسن الصوت صلوات الله وسلامه عليه، حتى ذكر المفسرون بأنه كان إذا رتل الزبور كانت الطيور تقف تستمع إليه حتى تموت جوعا، يعني لا تفكر في طعام ولا شراب من حسن صوته. ولما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري أبا موسى رضي الله عنه يرتل القرآن، قال له: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني ينوه عليه الصلاة والسلام بحسن أدائه وجمال صوته رضوان الله عليه. قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. من قبل أي في هذه الآية التي ذكرت وفي غيرها من الآيات، فالله جل جلاله ذكر في القرآن 25 نبيا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 18 في 3 آيات من سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هؤلاء كم 18 ويبقى 7 وهم آدم إدريس هود صالح شعيب ذو الكفل بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا فهؤلاء مذكورون في القرآن وثبت في السنة نبوة شيث بن آدم ويوشع ابن نون صلوات الله وسلامه عليهما ثم بعد ذلك هل كان لقمان نبيا أو لا هل كان الخضر نبيا أو لا هل كان ذو القرنين نبيا أو لا هل كان تبع نبيا أو لا الله أعلم أي ذلك كان فالله جل جلاله يبين أنه لم يذكر في القرآن كل الرسل كما قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ورسلا لم نقصصهم عليك ثم قال جل من قائل وكلم الله موسى تكليما لما لم يذكر موسى عليه السلام في تلك الزمرة الطيبة نوه الله عز وجل بمزيته هاهنا بأنه بلغ درجة لم يبلغها أولئك سوى محمد صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وكلم الله وهذه نؤمن بها بأن الله جل في علاه كلم نبيه موسى عليه السلام بكلام كيف كان ذلك الكلام الله أعلم به لا نسأل بكيف فصفات ربنا جل جلاله لا تكيف ونقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام خلاصا من مذهب من انحرفوا فإن بعض الناس قرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما نعوذ بالله من الضلال فجعل موسى هو المكلم والله هو المكلم طيب ماذا يصنع في الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه كيف سيفر منها وبعضهم زاد في هذا التحريف قال وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح ومنه الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي جرحه ينزف اللون لون الدم والريح ريح المسك قال وكلم الله أي جرح الله موسى بأنوار الحكمة وآيات البيان وهذا كله من الضلال المبين نؤمن بأن الله كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا التكليم كيف كان الله أعلم الله أعلم فإن الكلام في صفات ربنا فرع عن الكلام في ذاته فكما أن ذاته لا يدرك حقيقتها ولا كنهها فكذلك صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما مصدر مؤكد كأن الله عز وجل يرد على هؤلاء المحرفين وكلم الله موسى تكليما ثم قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين رسلا إما أن تكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره أرسلنا رسلا حال كونهم مبشرين ومنذرين، وإما أن تكون رسلا حال من الضمير في قوله قصصناهم عليك من قبل، ومن الضمير في قول لم نقصصهم عليك. رسلا مبشرين ومنذرين، يبين ربنا جل جلاله أن الوظيفة الأولى للرسل هي التبشير والإنذار. التبشير أي إعلام المؤمنين بما أعد الله لهم من الأجر العظيم والثواب الجسيم في جنات النعيم حيث رضوانه المقيم جل جلاله، هذه البشارة التي يسوقونها لأتباعهم، وهم منذرون. والإنذار الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف في زمان يتسع للاحتراز، إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز، هذا نسميه إنذارا. فإذا كان إعلاما مع تخويف في زمان لا يتسع للاحتراز لا يسمى إنذارا، وإنما يسمى إشعارا، يسمى إشعارا. عندنا إنذار وعندنا إشعار، وهذا حاصل حتى في الأمور الدنيوية. الآن الهيئة الكهرباء ترسل إليك إنذارا بأن أمامك أياما ثلاثة مثلا، تفعل كذا وإلا قطعنا عنك النور، أو ترسل إليك إشعارا بأن قد قطعنا، إما إنذار وإما إشعار. فالإنذار إعلام مع تخويف يتسع زمانه للاحتراز، إذا كان الزمان غير متسع فلا يسمى إنذارا وإنما يسمى إشعار. قال رسلا مبشرين ومنذرين، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فقال سبحانه لئلا، اللام لام كي أي كي لا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله جل في علاه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين من أجل أن يقطع حجة الناس. ما هي حجتهم؟ أن يأتي آت يوم القيامة فيقول يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير. الله عز وجل يقول لهم فقد جاءكم بشير ونذير. ما هي الحجة؟ الله جل جلاله قال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وفي الآية الأخرى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني هؤلاء لو لم يأتهم الرسل مبشرين ومنذرين كانوا سيقولون هذا الكلام، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الله جل جلاله قطع حجتهم هذه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا أي غالبا، له غلبة القهر، له غلبة القوة جل جلاله، وهو حكيم في أقواله وأفعاله كلها. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجادلوه، فقال لهم والله الذي لا إله غيره إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم، فقالوا والله ما نعلم. فالله جل جلاله يقول له لكن الله يشهد، جل جلاله لكن الله يشهد بما أنزل إليك وكفى بالله شهيدا، جل جلاله. إذا كان هؤلاء جحدوا نبوتك وأنكروا رسالتك وحلفوا أيمانا فاجرة أنهم لا يعلمون أنك رسول الله إليهم، فالله جل جلاله يشهد مثل ما قال في آية أخرى والله يعلم إنك لرسوله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أي بالوحي الذي جاءك، أنزله بعلمه. الله أكبر، هذا القرآن نزل مصحوبا بعلم الله. ولذلك روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي فلما أقرأني قال لي يا بني إنك قد استودعت علم الله، إنك قد استودعت علم الله ولا يفضلك أحد من البشر إلا بعمل. يعني يقول له يا من قرأت القرآن ووعيته في صدرك قد استودعت علم الله، وقرأ هذه الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ومثله قول ربنا جل جلاله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومثله قوله جل جلاله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال الله عز وجل والملائكة يشهدون، الله يشهد والملائكة يشهدون، ثم قال سبحانه وكفى بالله شهيدا، المعنى وكفى الله شهيدا، والباء زائدة للتأكيد، الباء زائدة للتأكيد، وكفى بالله شهيدا. الله جل جلاله يؤكد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويبين صحة رسالته وأنه سبحانه جل في علاه يشهد بذلك، وأن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل وهم الشهود المعدلون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يشهدون بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شهيدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا إيمانا ونورا وهدى وتقى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا جوار نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.